الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا الخاص من وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
الفصل الرابع في شطرا من أحكام العرب. لا شك ولا ريب في أن البحث عن العدم وأحكامه لا يكون من مباحث الفلسفة في شيء، إذ موضوع الوجود والعدم مقابله. ولكن من باب أن الشيء يعرف بضده ونقيضه، تعرضوا للبحث عن أحكام العدم استطرادا، ويشفع لهم في ذلك أيضا ما سيأتي في هذا البحث من أن منشأ الإشكالات أنه كيف يضاف العدم إلى الوجود، وهل يكتسب بهذه الإضافة وجودا أم لا يكتسب وجودا. فبشكل أو بآخر مرد هذا البحث أو منفعة هذا البحث إلى البحث عن الوجود الذي هو موضوع الفلسفة، وهذا كاف في الاستطراد الذي يكفي فيه أدنى مناسبة على كل حال. وكيفما كان، حاصل ما أفاده المصنف في هذا البحث أن العدماء لما كان محض البطلان والهلاك فهو لا شيئية له ولا ثبوت له بوجهه، فكل حظ من حظوظ الثبوت فهو محروم منه، فالثبوت والشيئية منحصران قهران في الوجود خاصتان، أما العدم فلا شيئية له بوجه من الوجه. يتفرع على ذلك أحكام عدة، منها أنه لا تمايز في الأعدام من حيث العدم، بمعنى أن العدم إذا أخذ بما هو عدمان فلا مجال للتفريق حينئذ بين عدم وعدم، لا مفهوما ولا مصداقا. أما مصداقا فواضحا، لأن مصداق العدم هو اللا شيء، كائنا ما كان هذا العدم لو أخذ من حيث هو، من حيث نفسه. وأما مفهوما فلأن معنى العدم لا يختلف بين عدم وعدم. مثلا الآن عدم زيد بما هو عدم لا يختلف في المعنى والمفهوم عن عدم عمرو بما هو عدم، فإن معنى عدم زيد عدم التحقق، عدم الثبوت، عدم المصداق، ومعنى عدم عمرو أيضا عدم الثبوت، عدم التحقق، عدم المصداق. فلا تمايز في العدم من حيث هو عدم لا مفهوما ولا مصداقا، أما مصداقا فلعدم المصداق أصلا، وأما مفهوما فلأن معنى العدم واحد كما أن معنى الوجود واحد. وإن كان الفلاسفة عادة بحثوا عن مسألة التمايز في الأعدام مرتين، مرة في باب المفهوم ومرة في باب المصداق، بعبارة أخرى مرة استدلوا على عدم التمايز بأن العدم لا شيئية له، وحينئذ فالبحث راجع إلى المصداق، لأن الذي لا شيئية له من العدم إنما هو المصداق لا المفهوم. المفهوم صورة ذهنية موجودة كسائر الصور الذهنية والمفاهيم. ومرة استدلوا على نفي التمايز في العدم بهذا الدليل، وهو أن يقال للوجود معنى واحد والعدم نقيضه
نقيض الواحد،
فنقيض الواحد لا يكون إلا واحدا، فلا يكون للعدم إلا مفهوما واحد. وإن كان هذا الدليل فيه مناقشة من حيث إنه لا يصلح لإثبات المعنى الواحد في العدم ولا في الوجود وكيفما كان، لكن المهم أنهم عقدوا بحثين لنفي التمايز. وكيفما كان، الدليل الآخر الذي ذكره المصنف هنا لنفي التمايز أن التمايز بين ذاتين أو بين شيئين أو بين أمرين مفروضين طارة يكون بتمام الذات وأخرى يكون بجزء الذات وثالثة يكون بما هو خارج عن الذات. فلكي تحكم على أمرين بأن بينهما تمايزان فلا بد وأن يرجع التمايز إلى أحد هذه الأنحاء الثلاثة. وهذه الأنحاء الثلاثة تتقوم بافتراض أن العدم له ذاتا، أي له مصداقا موجود وثابت وشيئا، والحال أننا عرفنا أن العدم لا شيئية له، فلا ذات له، فلا يتأتى فيها التمايز. من هذا البيان ماذا اتضح؟ أن دليل المصنف في حقيقة الأمر على نفي التمايز إنما هو نفي الشيئية، لأنه أتى بدليلين، أحدهما نفي الشيئية والآخر عدم إمكان التمايز. لأن عدم إمكان التمايز استدلين عليه بأي شيء؟ لأنه التمايز يحتاج إلى ذات، إلى ذاتين نفرضهما فيتمايزان إما بتمام بالتمام وإما بالجزء وإما باللازم أو الخارج، والحال أن العدم ليس له ذات لأنه ليس شيئا. فما رد الدليل إلى نفي الشيئية عن العدم وكون معنى العدم هو عدم الشيئية على كل حال؟ نقرأ الآن هذا المقدار. قد تقدم أن العدم لا شيئية له فهو محض البطلان والهرم. وهذه الفاء هنا يحتمل أن تكون للتفريع ويحتمل أن تكون للتعليل. للتفريع بمعنى عرفت سابقا أن العدم لم يثبت له حظ من الشيئية والثبوت، وأن الثبوت والشيئية منحصران في الوجود، فالعدم إذن حيث أنه محروم من الشيئية فيكون محض البطلان والهرم. هذا تفسيرها على كونها للتفريع. على كونها للتعليل، العدم لا شيئية له وذلك لأنه محض البطلان والهلاك، والأظهر الأول لا الثاني كما قيل بقرينة قد تقدم. العلامة الفياضي ذكر أن الأظهر في الفاء أن تكون للتعليل أو للسببية، بمعنى أن نفي الشيئية عنه إنه إنما هو بسبب أن ذات العدم هو محض البطلان والهلاك. لكن إذا التفتنا إلى قوله قد تقدم، فقد تقدم أن العدم لا شيئية له، وبناء على ما تقدم من أنه لا شيئية له فيكون العدم محض البطلان ولا. وعلى كل حال فالأمر سهل، يعني هذا فقط تدقيق في العبارة، وإلا فالمعنى واحد. ومما يتفرع عليه ظاهر العبارة في أنه يتفرع عليه كثير. مثلا يتفرع عليه أنك عندما تنسب العلية إلى العدم فإنما تنسبها إليه مجازا وإلا فلا يصح. يتفرع عليه أن العدم بما هو عدم لا يخبر عنه، وهكذا. فأمور كثيرة تتفرع عليه، من جملتها أن لا تمايز في العدم. والمقصود هنا في هذا البحث هو نفي التمايز المصداقي، بمعنى أنه لا تمايز بين مصداق مفروض للعدم وبين مصداق آخر مفروض للعدم. فإن حقيقة كونه مصداقا للعدم أنه لا شيء، وحقيقة كون الثاني مصداقا للعدم أنه لا شيء، فلا فرق بينهم. إذ التمايز بين شيئين إما بتمام الذات كالنوعين تحت مقولتين كالإنسان والفرس تحت الحيوان،
تحت مقولة
كالنوعين تحت مقولتين،
مقولة كم مقولة جوهر
أو هكذا، يعني على كل حال نوعين بما يشمل
سيأتي بعد تحت مقولة واحدة
كالنوعين كان عفوا نعم لأنه يعني مثل الكم مثلا، الكم المنفصل والكيف النفساني مثلا، نوعين تحت مقولتين بتمام الذات. ولا الإنسان والفرس لا يتميزان ببعض الذات، يشتركان في الحيوانية نعم، أو ببعض الذات كالنوعين تحت مقولتين واحدة كالإنسان والفرس مثلا، أو الكم المتصل والكم المنفصل تحت الكم، أو بما يعرض الذات من خارجها كالفردين من نوعا ولا ذات للعدم. طبعا هنا أشار محقق الفياضي إشارة لطيفة في المقام أن هذا التقسيم عادة عندما يذكر، عندما يتعرض له في كتبهم يقال إلا في الوجود، يعني التمايز بين الشيئين إما بتمام الذوات وإما ببعض الذوات وإما ما هو خارج عن الذات إلا في الوجود، فإن التمايز عين الذات، أو فإن ما به الامتياز عين ما به اشتراك. هذا التعبير ماذا يوحي؟ يوحي أن هذا الحصر الذي هو بحسب ما يبدو حصر عقلي في هذا التقسيم، تقسيم التمايز، هذا الحصر العقلي يخرج عنه الوجود، وأنه حالة استثنائية من هذا التقسيم، مع أنه بالإمكان أن يقال إن التمايز بين الوجودين إنما هو بتمام الذات، والاشتراك أيضا بتمام الذات، إن الوجودات بصائر ولا خارج للوجود حتى يعرض له، فانتفى قسم التمايز ببعض الذات وانتفى قسم التمايز بما هو خارج. فالآن في الحقيقة الوجودية ما به الامتياز عين ما به الاشتراك، ما به الامتياز ما هو؟ الوجود. إذا تمام الوجود هو جهة التمايز، فهذا التقسيم ليس بخارج عنه الوجود، فيمكن إدخاله تحت هذا التقسيم. هذا المطلب من اللطائف هنا في حقيقة الأمر، وإن لم يكن له علاقة بمحف العدم. نعم، ربما يضاف العدم إلى الوجود. هذا الحكم الذي ذكرناه كما أشرنا إليه وهو عدم التمايز، إنما هو فيما لو أخذ العدم بما هو عدم، بمعنى أنه لم يلحظ فيه أن يكون مضافا لشيء ولا أن يكون مقيدا بشيء، وإنما لوحظ عدما وأبقي بهذا اللحاظ، فحينئذ يحكم عليه بأنه لا شيء، بأنه المعدوم، بأنه لا يخبر عنه، بأنه لا تمايز فيه، وهكذا. إلا أنه كثيرا ما يقوم الذهن بإضافة العدم إلى شيء، أو بتقييد العدم بشيء، فيقع الكلام الآن في أن العدم بعد أن يضاف أو بعد أن يقيد، فهل يأتي فيه نفس الحكم المتقدم وهو نفي التمايز، أم لا يتغير حكمه بتبع الإضافة والتقييد؟ وإن شئت فقل العدم له ثلاثة أقساما أو ثلاثة أنواع، ما شئت تعبر، العدم المطلق ونريد منه هنا ما لم يقيد ولم يضاف، والقسم الثاني العدم المضاف، والقسم الثالث العدم المقيد. انتهينا من الكلام في العدم المطلق، وصل الكلام إلى العدم المضاف وإلى العدم المقيد. بحسب الظاهر من حيث الأحكام لا يوجد فرق بين العدم المضاف وبين العدم المقيد، وإنما جعلا قسمين لمكان التعبير اللغوي، فإنك تارة تستعمل العدم مضافا إلى شيء، وأخرى تستعمل العدم موصوفا بشيء، أو فقل مقيدا بشيء. فالأول كما تقول عدم زيد وعدم البصر، والثاني كما تقول العدم الزماني والعدم الذاتي والعدم الأزلي. نلاحظ في الطائفة الأولى من الأمثلة أن المركبات هي من قبيل المركبات الإضافية، يوجد مضاف ومضاف إليه، عدم البصر، عدم زيدان، عدم الإنسان، بينما في الطائفة الثانية لدينا مركب تقييدي ك العدم الزماني، العدم الأزلي، العدم الذاتي، وهكذا. وإلا فمن ناحية الأحكام ومن ناحية كيفية اختراع العقل لمثل هذه المفاهيم، بحسب ما يبدو من عبارة المصنف أنها بطريقة واحدة، وإنما الفرق كما قلنا محض شكلي فقط، محض تركيبيا صياغيا، أنك تارة تصوغه مضافا وأخرى تصوغه مقيدا. فلقائل أن يقول إن العدم إن أضيف أو قيد يخرج عن أحكام العدم ويصبح له حظ من الوجود. مصنفنا بصدد تدقيق هذه المقولة وتنقيح هذه المقولة. حاصل الكلام أن إضافة العدم إلى الوجود وكذلك تقييد العدم بالوجود يوجب صحة نسبة بعض الأحكام الوجودية إلى العدم، من باب أن المضاف كثيرا ما يكتسب أحكام المضاف إليه ذهنان ووهمان، وكذلك المقيد كثيرا ما يكتسب أحكام ما قيد به. معنى أن العدم بعد الإضافة أو التقييد يمكن أن ينسب إليه شيء من أحكام الوجود، أن الوجود حتى حال إضافته إلى العدم، أو عفوا إضافة العدم إليه أو تقيد العدم به، قادر على أن يكون واسطة في عروض الأحكام الثبوتية للعدم. إن سابقا ماذا قلنا؟ مثلا الماهية من حيث هي ليست إلا هي، لا تتصف بأنها موجودة، لكن ماذا؟ إذا أضيف إليها الوجود، إذا انتسبت إلى الوجود، إذا حمل عليها الوجود، صار الوجود واسطة في العروض، في العروض بالنسبة إلى هذه الماهية، بمعنى أنه صحح إسناد الأحكام الثبوتية والوجودية إلى الماهية. الوجود قادر على أن يلعب هذا الدور، على أن يفي بهذه المهمة حتى حال نسبته إلى العدم. يعني هذه قوة الوجود في حقيقة الأمر، أنه حتى حين إضافته إلى نقيضه أو نسبته إلى نقيضه قادر على أن يصحح نسبة بعض الأحكام الثبوتية حتى لنقيضه الذي هو العدم. وعلى هذا الأساس معنى أن العدم بعد الإضافة أو التقييد يصبح له حظ من الوجود، أي أنه مجازان يمكن حينئذ أن ينسب إليه بعض أحكام الوجود، لا أن العدم الذي هو باطل الذات المتقوم بحيثية الإباء عن الثبوت يصبح موجودا ببركة الوجود. فرق بينهما، الماهية يمكن أن تصبح موجودة بالوجود، العدم لا يمكن أن يصبح موجودا بالوجود، لأن ذات العدم تأبى عن الوجود، لأن المفروض بينهما تناقضا بخلاف الوجود والماهية، الوجود والإنسان لا تناقض بينهما. يعني بعبارة أخرى، لا الإنسان من ناحية الوجود لا بشرط، لذلك وما هو مأخوذ لا بشرط أمكن أن يجتمع مع ألف شرط، بينما العدم من ناحية الوجود العدم يأبى عن الوجود بشرط لا عن الوجود، فلا يعقل حينئذ أن يصير العدم موجودا بالوجود كما هو الشأن في الماهية. الماهية إذا أضفنا إليها الوجود يمكن أن تصير موجودة، الإنسان عندما يضاف إليه الوجود يفاض عليه الوجود من قبل العلة يصبح إنسانا موجودا، بينما في العدم لا قابلية لمصداق العدم لأن يوجد، لأن مصداق العدم ذاته تتقوم بالإباء عن الوجود، ذاته تقتضي البشرط لائية عن الوجود، وما كان كذلك فكيف يجتمع مع الوجود؟ هذا محال. إذن معنى كونه واسطة العروض ما هو؟ ليس أنه يمكن للعدم أن يتحول إلى وجود، أو أنه يمكن للمعدوم أن يوجد، وإنما المراد أنه قد يعطى هذا المعدوم بعض أحكام ما للموجود تسامحا، من باب أن الوهم حتى حال إضافة الوجود إلى العدم أو العدم إلى الوجود أو تقييد العدم بالوجود يعطي بعض أحكام الوجود لذلك لا. هذا هو الفرق بين أيضا واسطية الوجود في العروض في باب الماهيات، وبين واسطية الوجود في العروض في باب الأعدام. الإنسان يمكن في حد ذاته لا هو موجود ولا هو معدوم، لكن يمكن إذا أفاضت العلة عليه الوجود أن يوجد، العدم لا مجال لأن تتعلق العلة بإيجاده، لأن العدم محض البطلان. ولا إذا نحن نتكلم عن أحكام ثبوتية إيجابية هي من حق الموجودات، لكن ببركة هذه الإضافة ببركة هذا التقييد صار العدم يستحقها مجازا، وإلا فهو لا يستحقها بالدقة حتى مع الإضافة وحتى مع التقييد، لأن العدم عدم أضيف أم لم يضف، قيد أم لم يقيد. من قبيل ماذا؟ من قبيل العلية التي هي حكم من أحكام الموجود، فإنه لا علية لمعدومة، لا علية لعدم، لا علية لباطل، إلا أنك مع ذلك تقول عدم العلة علة لعدم المعلول، فنسبت العلية إلى عدم العلة، والمعلولية إلى عدم المعلول. نسبة العلية إلى عدم العلة والمعلولية إلى عدم المعلول ما هي إلا نسبة مجازية، صححها لأن الاستعمال المجازي يعني نظير ما هو في عالم الألفاظ، الاستعمال المجازي بحاجة إلى قرينة، هنا ما نحن فيه الإسناد المجازي بحاجة إلى مصححة، مصحح هذه النسبة المجازية هذا الإسناد المجازي، هذا الإسناد المجازي ما هو؟ هذا التقييد أو هذه الإضافة. من جملة الأحكام الثبوتية التي قد تنسب إلى العدم مجازا عند إضافته أو عند تقييده أنه يصبح هناك مجال للتمايز بين الأعدام، كما تقول عدم زيد غير لعدم عمرو، مغاير لعدم عمرو، أو سابق على عدم عمرو، تعطي السابق مثلا لعدم زيد. هذه كلها أحكام مسامحيات، هي في الحقيقة أحكام للموجودات التي أضيف إليها العدم أو قيد بها العدم. غاية الأمر أنه لمكان الإضافة أو التقييد صار الحكم يسري من المضاف إليه أو من المقيد أو من القيد إلى المضاف أو المقيد الذي هو العدم. إذن عدم زيدان غير عدم عمر أو مغاير لعدم عمر، في الحقيقة المتغايران ما هما؟ زيد وعمر، المضاف إليه في المركب الأول والمضاف إليه في المركب الثاني، لكن الإضافة صححت نسبة المغاير إلى عدم الأول وعدم الثاني. مثلا عدم زيد سابق على عدم عمر، أو عدم الأبي مثلا سابق على عدم الولد لنفترض. المراد ماذا؟ المراد أن الأب وجد أولا والابن وجد ثانيا، فالسبق إنما هو سبق لوجود هذا على وجود ذاك. غاية الأمر أن هذه الإضافة صححت أن نجعل هذه الأحكام الوجودية عارضة للعدم. أيضا عدم العلة علة لعدم المعلول، في الحقيقة العلية ثابتة بين العلة والمعلول، بين وجود العلة ووجود المعلول، لكن الإضافة صححت مثل هذه العلية مثل هذا الإسناد المجازي. ومثله يقال أيضا في العدم المركب. كل الأمثلة لحد الآن في كلامنا كانت أمثلة للعدم المضاف، لكن المصنف هنا أراد أن يبين كيف يخترع الذهن العدم الإضافي أو العدم المقيد، العدم المضاف أو العدم المقيد. حاصل ما أفاده أن العدم كما ذكرنا له مفهوم واحد، وهذا المفهوم الواحد بإطلاقه بسعته شامل لكل ما يفرض للعدم من مصادر. ثم فإذن هذا ما هذا المعنى الواحد للعدم شامل لكل ما يفرض له من مصادر، إذن فالذهن يفترض للعدم مصادر، وإلا فالعدم لا مصداق له، لأن العدم ما هو؟ محض لا شيئية، ولا شيء لا شيئية لا تحقق لها حتى نفرض لها مصداقا. لكن العدم يتعامل مع هذا المفهوم على حد تعامله مع سائر المفاهيم الأخرى الموجودة في الذهن في أفق الذهن، فيفترض له مصداقا أو مصادق، كما أنه لسائر المفاهيم مصادق أو مصداق مفروض في الذهن. ثم بعد ذلك يعمد الذهن إلى تقييد المفهوم أو إلى إضافة المفهوم، فبطبيعة الحال هذه الدائرة الوسيعة التي كانت لمفهوم العدم المطلق صارت مضيقة ببركة هذه الإضافة أو هذا التقييد، فصار لدينا مصادر تخرج عن هذه الدائرة الضيقة ومصادر تدخل، فحدث نوع من التمايز بين مصادق العرف. إذن بعبارة أخرى، خطوات: الخطوة الأولى تصور مفهوم العدم، الخطوة الثانية فرض مصادق له بحيث ينطبق على جميعها مفهوم العدم الواحد الذي هو مفهوم واحد، الخطوة الثالثة تقييد مفهوم العدم فضاقت دائرته، وبالتالي ماذا؟ فحصل هناك تمايز بين مصادر. إذن أولا، الموجود في أفق الذهن هو العدم مطلقا الذي هو المفهوم والمعنى الواحد للعدم الذي هو نقيض الوجود الذي هو معنى لا شيئي. ثم اخترع الذهن له مصادر، بما أنه لا مصادق له اخترع الذهن له مصادر تماما كما يفعل الذهن في شأن كل مفهوم يتصوره، مباشرة يخترع له مصداقا أو مصادقا، فاخترع له دائرة وسيعة من المصادر، لنفترض أنها تشتمل على 10 مصادر. ثم بعد ذلك قال العدم الذاتي، فقيد العدم بكونه عدما ذاتيا. الآن سيأتي بعد قليل توضيح العدم الذاتي. قيده بكونه ذاتيا، فصار لدينا نوعان من العدم، عدم ذاتيا وعدم غير ذاتيا. فهذه الدائرة الواحدة الوسيعة التي كانت تتناول 10 صارت الآن عبارة عن دائرتين، دائرة فيها مصادق مفروضة للعدم الذاتي ومصادق مفروضة للعدم غير الذات، فصار هناك مقابلة بين طائفتين من المصادق، وهذا هو معنى أن بين مصادق العدم تمايزان. هكذا وصلنا إلى التمايز في الأعدام عن طريق كيفية اعتبار العقل واختراع العقل وانتزاع العقل لمفاهيم العدم المطلق والعدم المضاف والعدم المقيد. لأن هذا ما ذكره المصنف رحمة الله تعالى عليه في كيفية تعامل الذهن مع العدم المقيد ومثله العدم المضاف وكيفية اختراعه لمثل هذه المفاهيم. الآن نقرأ هذا المقطع. يقول: نعم، ربما يضاف العدم إلى الوجود فيحصل له للعدم حظ من الوجود. هذه بدوا تحتمل العبارة وجهين: يحصل له حظ من الوجود أي يصبح شيئا بعد أن كان لا شيء، يصبح موجودا بعد أن كان معدوما، وتحتمل ما ذكرناه وهو أنه يحصل له حظ من الوجود مجازا، أن الأحكام الثبوتية ثابتة للمضاف إليه لكنها تسري إلى المضاف الذي هو العدم مجازا وبنحو النسبة المجازية، إلا أنه بقارينة ما سيأتي وما صرحوا به في غير مورد من كتبهم، فلذلك لا بد من حمل العبارة على المعنى الثاني، يحصل له الحظ من الوجود أي بنحو الإسناد المجازي ليس غير. ويتبعه، ما دام هناك حظ من الوجود، التمايز فرع الوجود والشيئية، وقد صار للعدم بفضل الإضافة وجود وشيئية، فصار بالإمكان أن يفرض التمايز كعدم البصر الذي هو العمى، هذا العدم الذي هو العمى والذي يتميز عن الصمم، فتقول العمى مرضا مثلا أو حالة والصمم حالة أخرى، والحال ماذا؟ أن هذا عدم وذاك عدم، غاية الأمر هذا عدم أضيف إلى السمع ذاك عدم أضيف إلى البصر. والمتميز، وليس متميز، والمتميز من عدم السمع الذي هو الصمم. نعم، الآن وكعدم زيد وعدم عمر المتميز أحدهما من الآخر. وبهذا الطريق ينسب، يعني من هذا الباب ينسب العقل إلى العدم العلية والمعلولية حذاء، يعني في مقابل كمرآة تعكس الصورة، تعكس يعني لا ليس معنى تكشف هنا وإنما معنى تقلب الصورة، العكس العربي للفارس. إذن حذاء ما للوجود من ذلك، فيقال عدم العلة علة لعدم المعلول، حيث يضيف العدم إلى العلة والمعلول فيتميز العدمان. ثم يبنى عدم المعلول على عدم العلة كما كان يتوقف وجود المعلول على وجود العلة. المراد ماذا؟ أنه إذا لم توجد العلة فمقتضي الوجود للمعلول غير موجود، فعلة الشيء لم تتحقق فلذلك لم يوجد. وذلك نوع من التجوز حقيقته الإشارة إلى ما بين الوجودين من التوقف والعلمية. يعني كل همنا في هذه العبارة أن نقول إن العلة أو إن المعلول يتوقف وجوده على وجود علة، فكلامنا إنما هو في أحكام الوجود، وكلام موضوع البحث إنما هو الوجود، لكنه تسامحان قد يضاف هذا الحكم إلى العدم. ونظير العدم المضاف العدم المقيد بأي قيد يقيده. عن هذه العبارة بأي قيد يقيده، ظاهرة أن من القيود ما لا يقيد. ليس كلامنا عن مطلق مركب تقييديا في عرف اللغة، فإن بعض القيود يكون أخذها شكليا ليس غير، كما تقول العدم الباطل. الآن العدم الباطل في عرف اللغة مركب تقييديا، إلا أنه لم يحصل تقييد حقيقي في المقام، فإن كل عدم فهو باطل. دائرة المفهوم الوسيع للعدم بإضافة مثل قيد الباطل أو المنتفي أو نحو ذلك لم تتضيق، بقيت على ما هي عليه من السعة والشمولية. إذن ثمة قيود تضيق الدائرة وهي محل الكلام، وثمة قيود أخرى لا تسمى قيودا وأوصافا إلا في عرف اللغة، أما عقلا فهي لم توجب التقييد ولم توجب تضيق الدائرة. لذلك هذا يقيد للاحتراز عن القيود غير المقيدة، ما يسمى في اللغة قيدا وليس بقيد حقيقة، كما تقول العدم الباطل والعدم المنتفي وما إلى ذلك. بأي قيد يقيده كالعدم الذاتي والعدم الزماني والعدم الأزلي؟ قالوا العدم الذاتي هو عدم الممكن في حد ذاته، فإن مصداق الممكن في حد ذاته لو خلي عن العلة فهو لا يقتضي الوجود بذاته، فهذا يعني أنه يقتضي بذاته العدم، فهو عدم فهو معدوم بذاته. في قبال العدم الغيري، العدم الغيري هو عدم الممكن بعد انعدام علته، لذلك قالوا العدم الأول يجتمع مع الوجود، العدم الثاني لا يجتمع مع الوجود، سموا أحدهما المقابل والآخر المجان. ما معنى العدم الذاتي؟ يعني إذا نظرت إلى الممكن في حد ذاته فهل هو كالواجب يقتضي الوجود لذاته، علة لوجود نفسه إذا صح التعبير؟ نقول لا، فإذا ليس بمقتضي للوجود، فإذا هو ماذا يقتضي؟ العدم، فهذا عدم ذاتي. والعدم الزماني وهو عدم الشيء بلحاظ زمان من الأزمنة، عدم الشيء في زمانه. والعدم الأزلي وهو العدم الذي لا أول له، كعدم الشيء الذي لم يوجد بعد لحد الآن مثلا. ففي جميع ذلك يتصور مفهوم العدم. الآن هذه كيفية اختراع الذهن، اعتبار الذهن لمفهوم العدم المقيد. ففي جميع ذلك يتصور مفهوم العدم ويفرض له مصداقان على حد سائر المفاهيم، ثم يقيد المفهوم فيحصل تضيق في الدائرة، فبطبيعة الحال تدخل مصادق في هذه الدائرة الضيقة وتخرج عنها مصادق أخرى، فيحصل التميز فيتميز المصداق، ثم يحكم على المصداق على ما له من الثبوت المفروض بما يقتضيه من الحكم. الآن صار هذا المصداق صار مصداقا مفروض الثبوت، مفروض الوجود، صار موجودا في اعتبار العقل، وإن كان مصداقا للعدم حقيقة ولا شيئية له. بما أنه صار له هذا الحظ من الثبوت صار بالإمكان أن تنسب إليه بعض الأحكام الوجود. إذن يحكم بما يقتضيه من الحكم، يعني بما يقتضيه ثبوته المفروض من الحكم كاعتباري. شوف أنا نسينا أن نعلق عند قولي وذاك نوع من التجوز، قلنا العبارة فيحصل له حظ من الوجود فاحتمل احتمالين، لكن ذلك نحو نوع من التجوز يدل على أن المراد ما هو الإسناد المجاز. نعود إلى العبارة. الآن المصنف في باب العدم المقيد هناك إشكال معروف أراد أن يتعرض له تبعا لمن صنف في الفلسفة وتعرض له في المقام، كاعتبار عدم العدم قبال العدم. طب الاعتبار فعل الذهن، الذهن يعتبر عدم العدم في قباله، يعني يفرض عدم العدم مغايرا للعدم بل مقابلا له. نظير اعتبار العدم المقابل للوجود قبال الوجود. فلنطبق هذا المطلب على ما ذكره المصنف. أولا، العدم له مفهوم وسيع، فرضنا له مصداقا متحققا ثابتا، ثم قلنا فلنقيد هذا العدم أو هذا المفهوم من العدم فلنقيده بقيده. فنقول لدينا نوعان وقسمان من العدم، أحدهما عدم العدم والآخر عدم الوجود. فصار لدينا مصداقان، مصداق هو عدم العدم ومصداق هو عدم الوجود. فنقول عدم العدم نقيض لأي شيء؟ نقيض لما يرفعه. وعدم العدم ما الذي يرفعه؟ يرفع العدم، فعدم العدم نقيضان للعدم. كما أن عدم الوجود نقيض لما يرفعه الذي هو الوجود، فيكون عدم الوجود نقيضا للوجود. يعني شوف في مثل هذا التهيئة، الآن عدم زيد رفع لماذا؟ للمضاف إليه، فيكون نقيضا لوجود زيد. عدم العدم رفع لأي شيء؟ لما أضيف إليه، الذي أضيف إليه هو العدم، فيكون عدم العدم نقيضا للعدم. فلدينا إذن عدم عدم ولدينا ما يرفعه وهو عدم العدم، فصار تميزا في المصدر. الآن يأتي الإشكال المعروف على هذا المثال، خاصة في باب العدم المقيد. حاصل الإشكال أن عدم العدم عدمه وليس وجودا، وإذا كان عدم العدم عدما فهو نوع من العدم، فهو العدم مقيدا بقيدا، تماما كما تقول مثلا زيدان هو الإنسان مقيدا بهذه الخصوصيات المعينة. فعدم العدم نوع من العدم، فكيف تنسبون إليه أنه يمكن أن يكون رفعا له ونقيضا له؟ هذا محال. الجمع بين النوعية والتقابل على مصداق واحد جمع بين النقيضين، لأن معنى أنه نوعا من العدم أنه العدم نفسه ولكن مقيدا بقيده، ومعنى أنه رفع للعدم أنه ليس نفسه بل هو نقيضه. فجمعتم على مصداق واحد بين أن يكون نفس العدم وبين أن يكون مغايرا له أو مقابلا له، وهذا محل. واضح الإشكال؟ إذن عدم العدم هو عبارة عن العدم مقيدا بقيدا. ما هو هذا القيد؟ العدم. فإذن هو نفس العدم لكنه مقيد بقيدا، تماما كما أن مثلا العالم الغني أو العالم المؤمن هو عبارة عن العالم مقيدا بقيد إضافي وهو المؤمن. ما نحن فيه من هذا القبيل؟ العدم، عدم العدم هو العدم مقيدا بقيد مضافا إلى قيد، فيكون نوعا من العدم. فإذا كان رافعا له أيضا كان نوعا له نقيضا له، وهذا محال. مقتضى التناقض الغيرية، مقتضى النوعية الاتحاد وصحة الحمل، كيف يجتمعان؟ هذا محال. المصنف رحمة الله تعالى عليه يذكر أن جواب هذا الإشكال اتضح مما سبق. كيف يكون اتضح مما سبق؟ من البيان المتقدم ماذا ذكرنا؟ أن هذا التمايز الذي فرضناه بين عدم العدم وبين عدم وبين العدم ما هو إلا تمايز ناشئ من الثبوت المفروض في عالم الاعتبار، وإلا ففي حقيقة الأمر لا تمايز في الأعدام، حتى نفرض للعدم نوعين، أحدهما عدم العدم والآخر العدم غير المقيد غير المضاف إلى العدم. فإذا الشبهة نشأت من أين؟ من أننا اخترعنا مصداقين للعدم، مفروضين للعدم، أحدهما عدم العدم والآخر العدم مطلقا، ثم قلنا إن النسبة بينهما هي نسبة الشيء إلى نقيضه، وإلا ففي حقيقة الأمر لا مكان لهذا التمايز في مصاديق الأعدام، وبالتالي فلا مكان للتقابل أصلا بين مصاديق الأعدام، فالعدم ليس له إلا مصداق واحدة، بل ليس له مصداق أصلا. من هذه الشبهة إنما نشأت من أين؟ نحن الآن نحن في هذه الشبهة على ماذا ركزنا؟ على حكمين متنافيين. تعالوا نلاحظ هذين الحكمين المتنافيين، ما هما؟ الحكم الأول النوعية، وهو من شؤون الوجودات، كون شيء نوعا لشيء فرعا يكون موجودا. الحكم الثاني التقابل، وهذا فرع وجود شيئين ذاتين، والحال أنه لا وجود لي شيئين حقيقة، وإنما فرضنا مصاديق لمفهوم العدم فرضا، فلا ثبوت لهذه المصاديق إلا في عالم الاعتبار. ثم تسامحا أعطيناه حكم أنه نوعا، وأعطيناه حكم أنه رافع، وإلا ففي الحقيقة هو لا شيئية له بوجه، وليس في البين مصداقين حتى نفرض النسبة بينهم. شوف، وبذلك يندفع الإشكال. ثم بعد ذلك يبين رحمة الله تعالى عليه جواب هذا الإشكال على طريقة الصدر المتألمي، التي هي في مآلها مردها إلى ما ذكرناه، لكن صدر المتألمين أتى بالصياغة الفنية لجواب هذا الإشكال. حاصل هذه الصياغة أنه، طبعا الآن أنا أبين المطلب بالشكل البدوي له، وإلا الآن عندما نقرأ الإشكال هذا الشكل البدوي يوجد عليه ملاحظة. المهم، حاصل الجواب أن التهافت ممنوعا، وذلك لأن النوعية والتقابل وإن كان لا يمكن اجتماعهما على شيء واحدان، إلا أنه إنما لا يمكن اجتماعهما على شيء واحدان في صورة وحدة الجهة. أما لو فرضنا جهتين مختلفتين متغايرتين، فحينئذ أمكن للنوعية والتقابل أن تجتمعا، وما نحن فيه من هذا القبيل، فإن عدم العدم إنما جعلناه نوعا من العدم عندما نظرنا إليه كمفهوما، حيث قلنا إن عدم العدم ليس إلا هو نفس مفهوم العدم الوسيع، قيدناه بقيد وهو العدم، فيكون نوعا منه لأنه أخص منه. فالكلام إنما هو كلام عن مفهوم عدم العدم أنه نوع من العدم. وأما الذي حملنا عليه أنه مقابل للعدم ورافع له، فإنما هو عدم العدم مصداقان. بعبارة أخرى، الآن كما عبر الصدر المتألهين في عبارته المحكية عنه، النوعية من شؤون الماهيات الذهنية، من شؤون المعقولات، كما تقول الإنسان، يعني الماهية الذهنية للإنسان نوعا من الحيوان. أما التقابل فهو من أحكام المصادر، لا يمكن اجتماعهما، يعني لا يمكن وجودهما معا، فالكلام عن اجتماعهما صدقا. إذن الكلام ناظر إلى عالم مصادر، فهذا حكم المفهوم وذاك حكم المصدر. فنحن وإن نسبنا إلى عدم العدم حكمين لا يجتمعان، إلا أنه مع تغاير الجهات أمكن أن ننسب إليه كلا حكم. الآن شوف، عدم العدم بأي مناط كان نوعا من العدم؟ كيف اعتبرنا عدم العدم نوعا من العدم؟ قلنا فرضنا مفهوم العدم ثم قيدناه بقيد، فالكلام إنما هو في عالم المفاهيم، هذا عين ما تقدم. فكلامنا إنما هو في عالم المفاهيم، أن هذا المفهوم لما كان عين المفهوم الوسيع لكن مضيقا مقيدا بقيدا، كان هو نوعا من ذلك المفهوم الوسيع. بأي مناط كان رافعا له؟ المفهوم المضيق لا يرفع المفهوم الوسيع، الذي يرفع والذي يرتفع إنما هو المصداق. مصداق عدم العدم يرفع مصداق العدم. وعلى هذا الأساس فهذا حكم المفهوم وذاك حكم المصداق. فالجهة جهة البحث جهة الحكم حيثية الحكم مصحح الحمل مختلف. هناك مصحح الحمل أو حيثية الحمل هي المفهوم، هنا حيثية الحمل هي مصداق تماما. كما لو أنك من أول الأمر قلت مفهوم عدم العدم نوع من العدم ومصداق وليس رافعا له، ومصداق عدم العدم رافع للعدم وليس نوعا منه. إذن لا اجتماع في حقيقة الأمر مع اختلاف الجهة، لا اجتماع للنوعية والتقابل على شيئا واحد. إذن حل الإشكال كيف كان على نظر في نظر الصدر المتأملين؟ بفرض اختلاف الجهة. لكن تعال إلى تصوير الإشكال لنرى كيف أن المستشكل نفسه أو نفسه فرض تغير الجهة، لذلك لابد من بيان الجواب بطريقة أخرى. تعال الآن، وبهذا يندفع الإشكال في اعتبار عدم العدم. في اعتبار عدم العدم ظاهر العبارة أنه لا حذف فيها. في اعتبار عدم العدم أي في كيفية اختراع الذهن لمفهوم عدم العدم. يعني هنا حملنا الاعتبار على الفعل اللازم لا على الفعل المتعدي، لأنك تستطيع أن تقول اعتبرت الشيء أي اخترعته، واعتبرت الشيء شيئا أي جعلته أو فرضته أو كذا. ما نحن فيه ظاهر العبارة أنه لا يوجد حذف، فلذلك الإشكال أين؟ لأنه سابقا نشوف العبارة السابقة قبل الإشكال، كاعتبار عدم العدم قبال العدم. هنا العبارة تحتمل وجهين، لكن الأظهر أن تكون بمعنى في اختراع عدم العدم، أو في هذا الاعتبار المتقدم في اعتبار عدم العدم قبال العدم، كيفما كان. الإشكال ماذا؟ بأن هذه الباء للتصوير، يعني الإشكال الذي تصويره أن العدم المضاف إلى العدم نوعا من العدم، وهو بما أنه شوف أن العدم المضاف إلى العدم حيث كان مضافا إلى العدم كان نوعا منه، وهو بما أنه يعني من حيثية أنه رافع للعدم المضاف إليه يقابله تناقض تقابل التناقض. أليس فرض تعدد الجهة في نفس إشكال المستشكل؟
أقول يقول يعني الإشكال ليس له محل لأنك أنت أجبت عن نفسك بنفسك.
الآن فإذا يعني أنت تسلم مع أن الجواب حينئذ بحاجة إلى يعني تنقيح آخر تقريبا آخر.
بيقول السؤال أصلا ليس محل الإشكال، أنت مع فرض الجهة كيف تستشكل؟ مو لا تستشكل.
فإذا لابد من تتميم الجواب الذي ذكرناه به جملة أخرى بمقدمة أخرى، أو لابد من تنقيحه بطريقة أخرى. والنوعية والتقابل لا يجتمعان
البتة. في إشكال التناقض دعوة التناقض عادة المستشكل يكون من جهة كذا يكون كذا من جهة، فعادة إشكال التناقض ناشئ من اختلاف الجهة.
نعم بحمد الله ما في. وجه الاندفاع كما أفاده الصدر المتألهين رحمه الله أن الجهة مختلفة كما أشرتم يعني. فعدم العدم بما أنه مفهومان أخص من مطلق العدم. أشوف إذن بما أنه مفهومان أخص من مطلق العدم مأخوذ في العدم حتى يكون نوعا لا يكفي أن يكون أخص، بل يجب أن يكون أخص وأخذ فيه الأعم. هذه يعني بما أنه مفهوم اجتمعت فيه الصفتان أنه أخص من مفهوم العدم الوسيع وأنه مأخوذ فيه العدم فيكون نوعا لا. وإلا مثلا الآن الإنسان مثلا لنفترض أخص من ماذا؟ من
الضوء
مثلا، أخص من الكم لنفترض، دائرة الكم أوسع لكن الإنسان ليس كم، لا يكفي الأخصية كمناط للنوعية. طبعا هنا ذكر محقق الفياضي تستطيعون أن تراجعوا أن النوعية لا يمكن أن تحمل على معناها الحقيقي في باب العدم، لكن ما يظهر من عبارة صدر المتألهين هو إرادة هذا المعنى فلابد من توجيهها. المهم وبما أن للعدم المضاف إليه ثبوتا، إذن شوف من جهة أنه مفهوم أخص وأخذ فيه العدم كان نوعا من العدم، ولكن من جهة أخرى وهي أن للعدم المضاف إليه ثبوتا مفروضا يرفعه العدم المضاف رفع النقيض للنقيض يقابله العدم المضاف المأخوذ في رتبة المضاف، فنحلل إشكال. وبمثل ذلك يأتي إن شاء الله غدا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.